التي وقع فيها ولي الأمر، لكن لا ينزع يد من طاعته، كما روى ذلك مسلم بصحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عوف بن مالك قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعته. فهذا هو التعامل الصحيح الوسطي، يكره الإنسان الخطأ إذا وقع فيه ولي الأمر، لكن لا يشنع بهذا الخطأ ويذكره علانية، أن هذا يؤدي إلى فتن ويؤدي إلى اختلاف ويؤدي إلى سفك الدماء وخروج الناس بالمظاهرات والثورات، ويكون المنكر الذي فعلوه نعم على إثر ذلك أكبر من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. فإذا جيران رب العالمين الجنة لا يحب الله أحد أن يجاور فيها إلا إن كان المتقين، فإن كان الذي يجاور الله سبحانه وتعالى في الجنة وقع في شيء من الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى حينئذ يسلط عليه شيء من العقوبات، مثل المرض، مثل الضيق، مثل حينئذ يحصل له بعد ذلك تكفير الذنوب ودخول الجنة طيبا. فالجنة طيبة ولا يدخلها إلا طيب، كما قال الله تعالى في سورة طبتم عن الملائكة أن تستقبلهم، كما قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. شف، فالجنة يدخلها طيب، فإن لم يطيب لمعاصي يفعلها يسلط عليه عقوبات، ضيق صدر، ذهاب مال، مرض شديد يكفر عنه ويطهر ذنوبه، ثم يدخل الجنة وهو إيش؟ وهو طيب. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فعلى المسلم حينئذ أن يصبر، والله سبحانه وتعالى يجزيه على صبره خير، كما قال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالجنة طيبة ولا يدخلها إلا طيب، فعليك حينئذ أن تطيب هذا البدن وهذا القلب بالعمل الصالح، مثل احتساب قيام ليلة القدر وإتقان ما بقي من رمضان من صومك، حتى يتأهل بدنك ليش؟ لأن يكون جار لرب العالمين، لأن الجنة سقفها عرش الرحمن. فحينئذ إذا قلنا إن الجنة سقفها عرش الرحمن، فإذا لابد من فجيران رب العالمين وحزبه كن منهم. الله يطيبك إذا أرادك من جيرانه. كيف يطيب الله العبد؟ جاء في سنن الترمذي من حديث أنس: إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة، وإذا أراد به الشر نعم أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به. فأيهما أعظم، أن يعجل له العقوبة في الدنيا أم تؤخر الآخرة؟ تؤخر يا رجل. أعيد السؤال، أيهما أفضل، تعجل له العقوبة في الدنيا من عارض مرضي، من فقر ودين إلى آخره، حادث سيارة، أي نعم، أن تعجل له العقوبة خير. ليش؟ لأن عقوبة الآخرة أشد من الدنيا، عقوبة الآخرة أشد من الدنيا، فحينئذ خير له أن يعجل له العقوبة في الدنيا، وهذا من ألطاف الله، لأنه يرسل له عقوبة بعد عقوبة، بحيث إذا مات يكون نقيا متأهلا لدخول الجنة فيكون طيب. إذن هذا هو تطيب الله لعبده ليستقر في الجنة إذا كان فيه من خصال الخير ما جعل الله يريد به الخير فيجعل له العقوبة. تخيل أو تصور أنه أجلت له العقوبة حتى تصور أنه أجلت له العقوبة حتى أصاب النار. النار للآخرة فضلت عن نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها، فأيما أهون أن يصاب بحمى تشتد حرارته للأربعين يومين ثلاث ويحس جسمه كله يتألم، أم نار جهنم؟ حمى. فإذا إذا أراد الله لعبد خير من ألطافه أنه يسلط عليه العقوبة، يفصل من عمله ويقعد فترة يدور عمل، مديرة تسلط عليها وشيء، يحصل له دين، يحصل حادث، زوجته تتمرد عليه وترفع صوتها وتأذيه بالكلام، المهم يتمحص. حتى السلف كانوا الله يرضى عنهم كانوا يحبون في آخر حياتهم، يعني قبل ما يموتون، يحبون أن يكون عندهم مرض يسموه هذا العصر المستعصي، يشتد عليه المرض حتى يخرجوا إلى القبر أنقياء فيتمتعوا بنعيم الجنة، بعكس الناس اليوم يقول مسكين مرضاه في المستشفى ثم مات ما يعرفش النعيم اللي أصابه بعده، هي تنقي هذه. يحبونها السلف. نقل عنهم هذه القصة أو هذه الحكاية حكاه عن السلف ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أن السلف كانوا يحبون يتنقون قبل لا يخرجون من الدنيا. ولو عرفت هذه المصائب اللي أصابتك، أنك مرضت يوم كذا وقعدت في المستشفى، ومرض ولدك مرض مستعصي وحزنت عليه، أو توفي زوجك، أو لو تعرف ماذا حصل لك من نقاء في الآخرة لتمنيت يمكن كل حياتك بلاء. أي نعم، لأن فيها تنقية لك أنك تجاور الله، ما معقول تجاور من غير بدن طيب، بدنك لابد يطيب، قلبك لابد يطيب، جوارحك تطيب، فيطيب ذلك بالتوبة النصوح والإقبال على الله، أو إذا بقي شيء فبعض البلاءات والأقدار المرة التي تتنقى بها، بحيث تستاهل أن الملائكة تقول لك طبت، تستاهل أن الملائكة تقول لك طبت. نعم. وانظر ما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال المؤمن يصيبه بعض الذنوب، تأتي المصائب في الدنيا، حوادث السيارة، يقصد وقت ما كان في حوادث السيارة، يعني حوادث تصيبه، مرض، ثم تأتي ضغطة القبر، ثم يأتي قومة من القبر فزع الأكبر، يرى السماء اختلفت لما يقوم بالروح يوم القيامة يخاف، هذا كله مكفرات، يقوم من قبره خايف. نعم. وش اللي بيجي له من مصير؟ كله مكفرات. نعم. تأخر زواج البنت، شوف حولها البنات، بنات عمها تزوج وهي قاعدة 40-47 في بيتها، إلى وقت خطط 55 وهي ما تزوجت، عانس تتألم، والناس من حولها، الولد الشاب يخطب من هنا وهنا ما يوفق في الزواج يتألم، وصل 40-47 ما تزوج، المهم كلها تجتمع أنها أشياء تنقيه، تنقي العبد بحيث يصل للآخرة وهو في أحسن ثوب، ثوب أبيض يليق بمجاورة الرب. ليش؟ قلنا أن الجنة سقفها عرش الرحمة. نعم. سقف الجنة سقف الجنة عرش الرحمة، فاصبر يا أخي على ما أصابك. نعم. واستفيد من الصوم كما ذكرنا في كلمة الفجر القصيرة، استعين على الصبر بالصوم، استعين على الصبر بقصص الأنبياء والصالحين مثل أيوب عليه السلام، استفيد من ذلك كله، حتى أن الله سبحانه وتعالى يرزقك هذه العبادة العظيمة وهي الصبر. الآن سمي لي إذا سكان الأرض من المسلمين 100%، كم في المية من المسلمين من يستحضر عبادة الصبر؟ كيف تتوقع النسبة؟ قليلة. أغلب المسلمين يتصرفون على العشوائية، مثلا أصاب يوسف أو يصاب فلان مرض تبقى يروح يتعالج وينسي اسمه صبر، أنه يحبس نفسه عن التشكي وكذا، ينسى أنه في عبادة اسمها صبر. الصبر تحتاج إلى إخلاص مع حبس النفس، أما صبر البهائم هذا كل الناس يفعلونه، مع الأيام يصبر لكن يحتسب، يقول الآن أنا في عبادة الصبر كما أنه في عبادة الصلاة. أحد يحتسب هذا؟ قليل قليل، لأنه قليل من يذكر بالصبر على الوجه المطلوب شرعا، أنه يحتاج إلى نية واحتساب ويحتاج إلى آخره. فأكثر الناس ما يصيبهم المرأة في تربية عيالها من تعب في البيت وخدمة زوجها ونحو ذلك والطهي، وخاصة في هذا الزمان اللي كثرت فيه الفتن في التربية، يبي له صبر الأبوين، صبر عظيم على الولد وإصلاحه، لا يستحضرون ذلك، إنهم في عبادة الصبر. وعبادة الصبر حتى تكتب إذن ويدخل بها الإنسان والضعف له الحسنات تدخل الجنة، لابد يستحضر أنه صبر، أي من أجل الله حبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي لله. طيب كيف تعرف أنك صبرت؟ كيف تكتب لك حسنة الصبر؟ من يقول لي؟ أنت الآن في مجلس وأصاب قبل دخول المجلس لأواء أو حادث، فكنت ماشي فمستهتر من الشباب يذهب يمين وشمال فعكف عليك وسيارتك توه جديدة وكلفتك الآن 10,000 وخرج يضحك من السيارة كأنه لا يبالي، وجئت المجلس عند الناس بعدما أصابك هذا الحادث، كيف تعرف أن الملك سيكتب لك عبادة الصبر؟ هل عبادة الصبر أول ما يجي الإنسان حادث نعم يكتب له صبرة؟ كيف تعرف أنه أصابتك حسنة الصبر؟ من يصور لي المسألة؟ يحتسب ذلك، صور لي
إذا قال
أصلا المعامل حسنة، يعني إذا قام في نفسه المقتدر التسخط، إيش هذا جاي بيذم القدر، إيش هذا الحياة وأنا سويت حتى يصير لي كذا، كلام يدل على ذم القدر. فإذا حبس لسانه عن التشكي على وجه الجزع من حادث الأصابة وعرف أن الله يضاعف له الأجر بالصبر، كما قال الله تعالى يوم يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون الصائمون، قل هم الصائمون صابرون. فإذا جاء يحبس لسانه مع أن نفسه تدفعه إلى التشكي على وجه الجزع، وشيطان يدفعه فيحبس، يقول أنا حابس لا نتكلم في المجلس، قرب إلى الله، يكتب له الصبر. لكن هو وأصابه الحادث بعدها ما قام مقتضي يفعل شيء، يعني عنده خلق ألا يبالي بشيء، بعض الناس كذا يعني ما يكتب له أجر حتى تقوم دلائل الصبر عنده، وهو أن يقوم مقتضي لن يزع لم يزع، يقول مقتضي لأني يتكلم عن القدر، يقول لولا أني فعل لو فكد ما كان صالح في هذا الشارع، يقوم دا عنده بعد المصيبة مباشرة أن يضرب مثلا بيده بأقوى يده الدركسون السيارة، شاف في المراية أول ما شاف السيارة انعفطت من وراء ضرب دركسون السيارة، هذا مو بصابر لأنه كلط ما يصلح. فلما قام عند المقتضي
لحركة اليد من شق جيب ونفس والنفس وجزعها والكلام في مماحكة أو التنقص من الأقدار وربط لسانه صبرا للعلي الغفار حينئذ يسمى صار واضح. إذا قام المقتضي يعني أعطيك مثلا متى يقال أن فلان كتبت له حسنة العفة وترك الزنا أنه أصبح مأجور على ترك الزنا. الآن احنا قاعدين في مجلس مثل هذا مجلس خير الحمد لله والملائكة تحف أهل المجالس الذكر، هل الآن يكتب لنا أنا وأنت حسب ترك الزنا مثلا أو ترك الربا تكتب لنا؟ ما تكتب لنا هذه الحسنة إذا قام
المقتضي.
جميل، مثل لي من الحديث ورجل دعته امرأة أو أعطته رسالة أنها الخائنة القذرة أنها تريد الوقاع كإشارة بعينها، تبسمت ولوحت أن يدخل ببيتها أو شيء فرضا، فأعرض وقال هذه القذرة أعوذ بالله وقام خاف الله مثل يوسف، هنا كتبت. لكنه قاعد في المجلس يفطر مع الصائمين يكلم أصحابه ويتصل ويباشر حياته، ما يكتب له مع حسنة يشترك إلا إذا نوى نية عامة. أول ما سمع من المسجد مثلا يقول الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يزنون، فقرر أول ما سمع الآية اشتد عن نفسه وقال بالخطة العامة في حياته أنا طاعة لربي لن أقع في هذه الفاحشة لأن الله حرمها، فيؤجر هذه النية العامة المصمم أنه لن يقع عليه استجابة لله لما حرم الزنا عليه، قال من جهة العموم أنا لن أقرب هذه القادورة، وصمم في نفسه وأكد في نفسه فيؤجر من عند طاعة الله عندما سمع الآية قرر أن يعمل بها تصميما جازما لا يقبل التردد. واضح؟ طيب، الآن وقبل القراءة من ما تيسر من صفة الجنة نسألكم عن هذه الدار الطيبة
25.
نسألكم عن هذه الدار الطيبة بعض الأسئلة التي أسأل الله عز وجل أن ييسر لكم الإجابة عليها. طيب، أبواب الجنة متى تفتح في السنة؟ أول كم عدد أبواب الجنة؟ 8. متى تفتح خلال السنة؟ فقط؟ نعم، في رمضان فقط. ها؟ عند؟ لا. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس أيضا. نعم، أبواب الجنة تفتح أيضا كل في الأسبوع يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم إلا من كان بينه وبين أخيه شحنة، يقال أنظر هذان حتى يصطلح. نعم، هذا ورد، خرج هذا الحديث اكتب لأن بعضكم حريص على الكتابة فجزاه الله خير. جبناه من بعيد يوسف، خليه يقرأ. جبناه من بعيد أخ أحمد، جبنا يوسف من بعيد من البيت كان عنده عمل. طيب اكتب، خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. والأشد كانت بينه وبين عمه هاجر لعمه هاجر لي فتفصل العقوبات لأن قاطع الرحم لا يرفع له عمل صالح فلا يغفر الله له إذا كان بينه وبين أخيه شحناء. قال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا عفوا انظروا هذين حتى يصطلحا ثلاث مرات يؤكد على الملائكة ألا يكتبوهم المغفورين. متى؟ قال انظروهم حتى يصطلح. فإذا بينك وبين أخيك شيء اصطلح معه حتى يرفع عملك ويغفر لك. نعم. إذا تفتح باب الجنة في رمضان ويذكرك بالفتح لها في رمضان يوم الاثنين والخميس. فماذا تفعل يوم الاثنين والخميس؟ صم وجدد كل اثنين وخميس جدد علاقاتك مع الناس الذي قطعتهم مثل جارك قطعته كان بينكم مودة قطعته بين زوجة هاجر لزوجة عياذا بالله فتجدد العلاقة كل اثنين وخميس حتى يغفر لها مع الناس حتى يغفر لها تجدد العلاقة. انظر كيف رحمة الله عدد الله لنا طرق الخير الصلة بما بيننا أغرينا بأن تفتح أبواب الجنة هيا اصطلحا حتى إيش يغفر لكم. شوف جائزة أن يغفر لك من ما يحب الله يغفر له فاصطلح مع أخيك حتى الله يغفر لك. شوف الجائزة كيف الله يصلح من عباده أعطاهم جوائز على الصلح يغفر لهم يعني يصلح بين عباده حثهم أن يفتح لكم أبواب الجنة يصطلحوا فيما بينكم حتى ترفع أعمالكم. أنظر هذين حتى يصطلحا. ثمانية أبواب الجنة وبين صراعين كل باب كم؟ أربعين سنة. أربعين سنة ولا يأتين يوم وهي كظيظة بالزحام. طيب السؤال الثاني عندك سؤال؟ لا ما ذكر. والله يخلق ما يشاء ويختار ما لنا حنا حيلة. الله هو الذي يسألنا نحن ما نسأله لأنه حكيم له الحكم ولا يأتي في ملكه إلا ما يحمد عليه فله الملك وله الحمد فلا يأتي في ملكه أو ملكه إلا ما يحمد عليه. فلا يقال مثلا تفتح الخميس ليش ما تفتح يوم عرفة؟ الله حكيم واضح. طيب لو فتحها فقط في يوم عرفة لكان الناس يصطلحون من سنة إلى سنة لكن لو كل اثنين وخميس تفتح تشجيع لهم اللي بالشرع يتصالحون على كل أسبوع عرف كيف؟ أي فانظر هاتين حيصطلح مش فرق اثنين وخميس يوم يومين استمرار. لكن لو كل سنة وهي تفتح في رمضان صحيح لكن الوعد بالمغفرة أقصد على الفتح تفتح فيغفر هذا الاثنين والخميس. طيب السؤال الثاني فيما يتعلق بالجنة. طيب هل تلغى الأعضاء الحيوية الطبيعية التي خلقها الله طبيعة في الناس من معدة ومن كبد؟ نعم إذا دخل الجنة يعني يصبح الرجل في الجنة مثل الشجرة من الداخل صمد يعني لا جوف له كذا مثل الشجرة من الداخل واللي يكون عنده معدة وكبد وقلب الجواب ها أيوة سلام إيش تقول؟ لا أعلم جواب ما شاء الله يعجبني لمن كان لا يعلم. نفسه، ما الدليل؟ ان اعضاءك اللي في الدنيا اذا دخلت الجنه نسال الله يدخلنا اياك منها، نفسها الكبد والمعده والقلب. لا اله الا الله. نحن لمن خوطبنا بان اهل الجنه ان لكم فيها ان تحيوا فلا تموتوا، لما يذكر الانسان انه بيحيا حياه في الجنه لهؤلاء اللي هم اهل الجنه ويتنعموا، فلا تسقموا لا تمرضوا. الأصل الحياة نعرفها لكل واحد من ابن آدم، أنه يكون على قلب ويكون على كبد ورئتين. نخاطبنا باللغويات المعروفة عندنا، باللغة المعروفة عندنا الحياة. كيف نحيا الآن؟ عندنا إيش؟ رئتين، عندنا قلب، عندنا كبد. حديث آخر إن الرجل يرى صورته بكبد حورية العين، من صفاء لونها يرى صورته إذا قشعت لباسها ويبغى يأتي ما أحل الله، صورته يراها في كبد حوريته، ما عندها كبد. صحيح؟ عندها كبد. الآن في أحوال الدنيا كشف الرجل عن امرأته وكان بيعيش تزوج، وسبحان الله يرى صورته في كبدها. أول من يشتكي مين؟ إيه هلا، يقول زوجوني امرأة ليس لها جوف يعني يغطيها، كبدها ظاهر، حتى شوف زي المراية وجهي فيه كبدها. هذا في الدنيا، أحوال الدنيا. أحوال الآخرة تختلف، انقلب هذا نعيم، يدل على صفاء في بدنها وحلاوة لا تصورها. واضح؟ إذا لا تقيس أحوال الآخرة عليه، كما في الحديث يرى مخ ساقيها، إذن عنده عظم، إذن الأعضاء باقي، الأعضاء باقي، لكن إذا أكل الإنسان فيها ما يتحول إلى الجهاز الهضمي ثم الإخراج، الإخراج يتحول إلى نسج. إيه نعم، رشح. كيف الميكنة؟ الله أعلم. هل يخلق قنوات جديدة في الجلد تعاد الميكنة؟ ما نعرف هذا. إذن في زيادات في الجنة نجالة، إنه كيف يخرج راح نعرف إنه الرش يخرج من العرق مو من إيش؟ الأكل. حينئذ هل تتحول لقنوات المعاد دقيقة ترتبط بالجلد بشعيرات كثيرة ترشح على صورة، هذه تتحول العطر وهو المسك؟ الله أعلم. إذا تحصل بعض التغيرات والله أعلم، إلا الله أعلم بها، بحيث يحصل لهم ذلك أو لا يحصل، يجعلها الله خلق مستقل كزمزم. المهم أنه من علم إيش؟ من علم الغيب. وإحنا لأننا عدنا الكتاب لازلنا متفقين مع بعضنا أن ندرس هذه الأحاديث على وجه من الفقه، من الفقه، لا مجرد إيش الرواية، بل نتفقه في ذلك. طيب نبه ذاك لا أدقرك اليوم يزعجنا الأخ ذاك اللي وراء. طيب، فحينئذ على المسلم أن يحتسب خطواته في الدنيا ليدخل هذه الجنة، أن يحتسب خطواته في هذه الدنيا ليدخل الجنة، ويتعامل مع العبادة بفقه ليس بجهل، يتعامل مع العبادة من قراءة قرآن، من قيام رمضان، من قيام ليلة القدر، يتعامل بفقه لا بجهل، يعني يحسب خطواته ليش للجنة. طيب السؤال الثالث المتعلق بنعيم الجنة، هل الجنة ما فيها من فاكهة إذا تركتها، يعني أكلت شيء ورأيت أنك تتركه من الفاكهة، قضمت مثلا من لهم فيها من كل الثمرات، إذا في الجنة في كمثرى وفي كيوي وفي لأن من كل الثمرات مو فقط في الرمان كما اتفقنا، أكلت شيء منها ورأيت أنك تكتفي بهذا فوضعتها، فهل تتغير هذه الفاكهة التي بقيت تتغير؟ لا تتغير أبدا، لقوله تعالى أكلها دائم وظلها. قال النبي في العنب لو قطفتوه لطعمتم منه ما بقيت الدنيا. كيف ما بقيت الدنيا؟ كل ما يأكل شيء يمكن ينبت شيء مثل زمزم. حتى الحورية تأكل منها إيه نعم تطعم جماعة، كل ما فضلت بكارتها ترجع بك ترجع بك مثل زمزم تجدد، وهذا غاية اللذة. واضح؟ تذكرون عائشة وش قالت للنبي؟ تذكر بما يهيج على الميل له. بما يهيج على الميل له. فقالت له يا رسول الله لو كنت أنت راعي أو لو كان هناك راعي ومر بي ببستانين، الحمد لله ديكم الله صحيح عليكم، ومر ببستانين بستان مأكول منه أو بستان لم يؤكل منه حتى شجر، ففهم النبي ايش تقصد. فهم؟ ايه انه ليش ما تميل لي انا اكثر؟ انت يعني يا رسول الله كذا بالبديهة، لو انك راعي او انه هناك راعي مر على بستانين، بستان طيب كما هو ما اكل من ثمره، بستان اكل من ثمره وشوف نتفر له هذا، اي بستان يعجبك؟ ايهما يكون اولى لنا؟ هذا ذكاء عظيم الله يرضى عنك. فلهذا أرادت أن تميل قلب النبي إليها، النبي ميزة. ففيه جواز أن تذكر المرأة أمام زوجها مميزات، النبي ما أنكر عليها، لك تعرف ضريراتها هذا يعني شركاتها مثلا أنهن عندهن كسل وعدم قيام بخدمة البيت، تذكر الميزة من غير لا تختابهم بشروب لطيف، تقول الحمد لله إلا مسخر لي الخدمة صباح مساء ما أدركك تحتاج شيء إلى خير الحمد لله. لها أن تميل قلبها بما تفعل، يكون عنده تكون عنده حظ منها. واضح؟ النبي ما أنكر على عائشة لما قالت الكلمة دي، وفعلا قد يكون بعد النبي حس أكثر من أول ميل إليها، ما قال ليش تقولي ميزاتك. واضح؟ طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
طبعا من غير غيبة في أخواتها، لأن النبي لما اغتابت عنده أحد زوجاته صفية قال اختصرها، قال ها في فرق بين ذكر الميزات وبين الغيبة. واضح؟ ايه تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب صفة الجنة قال رحمه الله ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجنى الجنتين قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال وثبت في الصحيح من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهي في جنة عدن سبحانه وجل وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال وروى البيهقي من حديث مؤمن بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم حارثة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلتي أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لا أضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها.
طيب أليس بناء الجنة كما جاء في مسند الإمام أحمد لبنة من ذهب كما قيل يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وهي يقول جنتان هنا من ذهب آنيتهما وما فيهما. فكيف يجمع بأن الأول صفة ما في كل الجنة من آنية وغيرها، والثاني صفة حوائط الجنان كلها كما جاء عند البيهقي: إن الله أحاط حائط الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة. نعم. طيب اقرأ.
قال: وفي رواية عن قتادة أنه قال: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد رواه الطبراني من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعة قال الله تعالى: في جنة عالية. وقال تعالى: فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. آمين. فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أو تنفجر أنهار الجنة. شك أبو عامر. وروى البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه بمعناه. ورواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه بمعناه. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا همام الدلال قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى هؤلاء الصلوات الخمس وصام رمضان لا أدري أذكر زكاة أم لا، كان حقا على الله أن يغفر له. هاجر أو قعد حيث ولدته أمه. قلت: يا رسول الله، ألا أخرج فأؤذن الناس؟ فقال: لا، ذل الناس يعملون، فإن الجنة 100 درجة بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء والأرض، وأعلى درجة منها الفردوس، وعليها يكون العرش، وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة.
هذه الرواية من طريق عطاء بن يسار عن معاذ، وهو لم يسمع من في انقطاع، فيها انقطاع، لكن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وعلى درجة منها الفردوس، هذا صحيح. نعم.
وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة وأحمد بن عبدة عن الدارواردي عن زيد بن أسلم به، وأخرجه ابن ماجة عن سويد عن حفص بن ميسرة مختصرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام
مسيرة 100 عام، ومنها تخرج الأنهار 4، والعرش من فوقها. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.
هذا حديث صححه شيخ الألباني، رحمه الله. نعم.
ورواه الترمذي عن أحمد بن منيع.
العرش هو سقف الجنة، يبدلهم الله جمال أحلى من جمال السماء في الدنيا الزرقاء هذه. ترى السماء منظرها جميل يا أخوان، ولا يزال أفذاذ أو صلاح أو الصالحين في باب النظر يرون لون السماء من أبدع الألوان، أصحاب الأناقة بالألوان، فيبدلون بأن تكون سقفها عرش الرحمة. لا إله إلا الله، فكيف خلق؟ هل من ياقوت؟ هل من؟ لكن لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهل يتبين يعني يكون من الملامسة بحيث أنه يلامسونه ويشوفونه؟ الله أعلم. لكن ابن عباس قال جو الجنة كما لم تشرق الشمس، يعني في هذا الوقت. شوف السماء كيف ما فيها شمس وقتا هذا قبل الشروق، هكذا قال ابن عباس جو الجنة يشبه الغيم. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله ورواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن همام بن يحيى به، قلت ولا تكون هذه الصفة إلا في المقبب، فإن أعلى القبة هو أوسطها، فالجنة والله أعلم كذلك. وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون.
يعني هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب، ولا نتكلم فيه إلا بحسب النصوص. نعم.
قال وقال أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن محمد بن جحادة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. ورواه الترمذي عن عباس العنبري.
لكن هذا إسناد ضعيف، لما فيه شريك. من هو شريك؟
شريك النخعي
بن عبد الله النخعي، صدوق كثير خطأ، فلا يصح إسناده أنها 500 عام، لا يصح. ورواه الترمذي لفظ مركين درجتين 100 عام، وهذا حسن يشد له أحاديث أن 100 عام. نعم، ما بين كل درجتين 100 عام. نعم.
قال ورواه الترمذي عن عباس العنبري عن يزيد بن هارون فذكره وعنده ما بين كل درجتين 100 عام، وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا زهير قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم. رواه الترمذي عن قتيبة عن ابن لهيعة، ورواه أحمد أيضا.
من يتابع معنا في دروس المغرب في سنة داود، ايش في السند هذا؟
بالله يعني
في دراج عن ابي الهيثم وروايته عنه ضعيفة. من يذكر لي مثاله؟ اذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. طيب هذا من رواية من؟ هنا إذا رأيتم رجل اعتاد المساجد من طريق دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد، وهو رواية ضعيفة ما تصح. واضح؟ هذا حديث مشتهر لكنه ضعيف.
ومن الهيعة ضعيف. بقي شيء الترمذي عن قتيبة عن الهيعة رواه أحمد أيضا. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم اليوم في مسجد الأخ يسري، نشوف لنا من يجينا الأخ، تأتينا اليوم ولا يجينا الشيطان ولا الأخ القط؟ ها هذا صدق. وش اسم المسجد؟ خلاص ما عاد دقي، ما عاد دقي على
مسجد التعاون حي العزيزية. المسلم في رمضان،
المسلم كيف يكون في رمضان؟ هذا مهم.
مسجد التعاون حي العزيزية،
يكون مسجد التعاون حي العزيزية. أرسل لنا المواقع، أرسل لأخوة المواقع على الإخوة الذين بعد عهدهم بما يحفزهم على بقية رمضان يحضروا ليرى كيف المسلم ينبغي أن يقضي رمضان. نعم، وكيف أثر رمضان، رمضان الذي يقضيه المسلم إذا تشبه به بالسلف الكرام. يجب على المسلم حينئذ أن يستعد أو أن يكمل طاقته الاستيعابية ليستوعب الشهر كامل. ما يجي الآن يفتر في صيامه في لسانه وضبطه، خلاص يقول أنا صبرت الآن لين 17، اليوم 17 بل يصبر إلى أن ينتهي الشهر ويقول خلاص أنا 17 يوم والحمد لله بعيد عن الغيبة، ما أفطر إلى آخره. اصبر يا أخي لين آخر الشهر، اصبر على المحارم. والصوم هذا المعنوي من الصبر على المحارم أشد من الصوم المعروف، إلا والحبس نفس عن المباحات المألوفة مثل الطعام والشراب. الصبر عن الغيبة، الصبر عن النظر المحرم، الصبر عن سوء الظن بالمسلم. وعندي سؤال الآن أو أسئلة توجه لكم فيها في أخطاء أو معاصي القلوب. نأخذ معصية الحسد في الصائم، متى يجرح الصائم صومه بالحسد؟ مثلا جاء أخوه أو جاء أو زميله في العمل ويفجأه يقول شفت السيارة اشتريتها، نظر فيها وإذا سيارة جميلة توه اشتريها وتوه يعني إلى آخره، فوقع في نفسه شيء من الضيق إني ما عندي مثلها. هل انجرح صومه الآن بالحسد؟ هل انجرح صومه بالحسد؟ قال في نفسه أنا ما عندي مثلها، كذا خطر في باله. أي يقول ابن تيمية ما خلى جسد من حسد. الطبيعة دي في حب التنافس وكذا هي اللي تخلي الناس يشتغلون في الدنيا سبحان الله. لكن إذا بدأ يتكلم أول ما شافه سكت، راح لزميله فطعن، قال الله أعلم من وين جمع فلوسها، لا يغرك بس يعني يلمز أنه أخذها بطريق حرام وما عنده علم. فإذا طعن فيه حسبت له صائم معصية إيش؟ الحسد. قبل ذلك إذا حصل في قلبه شيء هذا طبيعي، يعني أكل النفس ما خلى جسد الحسد يتأثر أنه أنت ما عندك وهذا عنده، ما خلى جسد. لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، هذا واحد. إذا تكلم وبدأ يتكلم على المجلس الأول المجلس الثاني يقول الله أعلم من وين جايب هالسيارة، أو ربما أشار يعني أكل حرام مع الغمزة. الغمزة دي مش مقصود بها أنه ضد الطرف يعني ايه لمس، اعوذ بالله. فهذا يحسب له معصية الحسد وهو صائم. ننتقل للمعصية الثانية سوء الظن. جاء يقول زميله وينك في الحلقة؟ يقول والله كنت مريض وغبت 20 يوم عشان مريض وما مرض حقيقة. يتظاهر بالمرض ويعرض وما مرض. إذا قام في نفسه هذا لا والله مو مريض هذا يتعلل بس. ها سوء ظن يسمى سوء ظن. وقع في نفسه يقول لا هذا وقع كذا هجم على قلبه شيء مثل هذا.
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها
ما حدثت بها نفسها. أول ما يتكلم يقول وش هذا المرض اللي وقت ما يدخل فيه دخل ويخرج منه خرج. ساعة مريض بعد شوي مثل السوبرمان مثل كيف المرض ذا؟ المرض يقعد فترة يقعد لكن مريض وكذا بعد ساعة إنه قايم ما شاء الله. وش القرينة هذه؟ فبدأ إيش يلمزه. فحينئذ نحسب عليه سوء ظن. ولا ما دام في قلبه لا شيء. ونعمل حينئذ بحديث إن الله إيش تجاوز عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا من فضل الله على هذه الأمة الحمد لله. وإلا فكلمني شاب بالأمس قال أنا جيني وساوس ما أعرف كيف. لما بدأ هذا الشاب يستقيم سبحان الله خلاص بدأ يقترب من الله ويترك النظر للنساء ويترك وبدأ الاستقامة. جاته وساوس ليش؟ من يقول ليش؟ الشيطان لقيت البيت
خرب
أول فلت مسكين ما يجي بشياطين. أنا أقول خلاص الآن لما قرر وقطف بدأ يعني يبني هذا الكنز في نفسه ويتصرف ويغض بصر على النساء ويتصرف صرفها الاستقامة. أراد الشيطان يسرق منه هذا الجوهرة بأنه صعب عليه الشريعة. يقول يا الله أنا كفرت أنا ليش ما عشان ينصرف عن الدين. بشرته بحديث يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يكون من يهبط إلى السماء يعني ويكون حمما لا يحدث به لا إله إلا الله. فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الحمم يعني فحم. هذا معناه أن يكون حمما ولا يحدث به. يكون فحم يحترق ولا يحدث به. قال الحمد لله رد كيد الشيطان للوسوسة. وسوسة ما ضرك الله كذا هو نعم. يريد الشيطان أن يجتالك يتيئسك من رحمة الله أنك كفرت خلاص ما عاد تنفع أعمالك. وذلك ذكر لي أنه بدأ يترك صلاة التراويح. ليش؟ أنت من حد الأمس ناطق بكلمة كذا وكذا مش فيه صلاة التراويح أقعد أسبيت تراويح وقعد ما صلى التراويح. إذن الشيطان يبغي إيش؟ يبي يثبته الوسواس هذا بيثبطه. فعلى المسلم أن لا يلتفت ولا يضره. متى يصبح هذا الوسواس حق ويؤثم عليه ويكفر به يزعم أنه كفرت ما كفرت؟ إذا انقلب عزيمة في القلب بحيث لو سئل الله له ولد يقول نعم له ولد هذا كافر. لكن ما دام يأتيه وسواس فقلبه الحمد لله عامل بالإيمان. لأن الشيطان لا يأتي البيت الخارب. أعطيكم حي شارعين هي كلها شارعين. شارع دخل اللص فيه يبغى يختبر الحي عشان يشوف متى يسافرون ويقفز يسوي خريطة للأحياء اللصوص الخبثة المتمرسين اللي يسمونهم إيش مثل رجال المافيا ورجال يسوون خريطة للبيوت ويعرف متى يسافرون متابعة وشركات
استكشاف.
أي استكشاف هي عشان يسرق. دخل الحي وشارع ضيق وباب ما في مفتاح وهل كذا وخارج ولد أو بنت برابيرهم طالعة والدبان حولهم نعم وين أضرب كل سيارة تطلع. طيب يذكر الرس سجدة البيت؟
ما عندهم شيء،
ما عندهم شيء. طالع هي يمكن عيال من الجوع طلعوا يتفرجون بالسيارة تتلهوا فيها، يعدوها سيارة واحد سيارة جهة. طيب راح مشي شوية اللص، شاف سيارة بيت يفتح بابه وتطلع السيارة مليون وجواهر من النساء تلمع، المرأة طالعة. من يخطط يسرق منها؟
ثاني.
الثاني الأول
ما يفكر فيه
مباشرة، يقطع النظر فيه مرة، عاد يبدأ يحط عينه على ذا، يمر متى يسافرون متى يهدر رفل. هكذا الشيطان. الشاب هذا الحكاري بالأمس قصته يعترف أنه كان فرط أول، بدأ يستقيل سبحان الله، وده يحضر الدروس ويطلق النظر في الحرام وكذا، بدأ يشتغل الشيطان ووسوسه. ترى كنت قلت جملة كذا هذا كفر، وانت تقصد الكفر ما عاد ينفعك عمل إلى آخره. حدثني فقلت هذا كله لا يضرك، ولا التفت إليه لكذا وكذا وكذا وكذا. وحيانا يحتاج تشديد في الكلام في الطبيب، شد عليه عشان طهر. طيب وبهذا ينتهي لقاؤنا.
لدينا بعض الأسئلة.
أسئلة تفضل.